من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كتاب الرهن والكفالة والضمان والحوالة، وفيه أربعة فصول. الفصل الأول في الرهن، وهو اتفاق يتضمن جعل مال وثيقة على دين ليستوفي منه صاحب الدين دينه، فهو يتضمن جعل حق لصاحب الدين في الوثيقة المذكورة يقتضي حجرها لذلك، يعني لأجل ذلك التوثق. والشيء المجعول وثيقة هو المرهون، يعني يسمى مرهون، وقد يطلق عليه لفظ الرهن من باب إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول. والمدين هو الراهن، وصاحب الدين هو المرتهن، والكلام في ذلك يقع في ضمن مباحث. أول نقطة نبحثها التبويب. الفقهاء هنا اختلفت عباراتهم في التبويب، هل هذه كلها تندرج تحت باب واحدة كتاب واحد، أو كل منها كتاب مستقل؟ عبارات الفقهاء قديما وحديثا متفاوتة. بعض الفقهاء مثل الشيخ الصدوق في المقنع، الشيخ الطوسي في النهاية، يحيى بن سعيد في الجامع للشرائع وغيرهم، جمع الكفالة والضمان والحوالة في كتاب واحد أو في باب واحد. قال باب الكفالة والضمان والحوالة، أو كتاب الكفالة والضمان والحوالة. بعضهم جمع الكفالة والحوالة في كتاب واحد، وبعضهم جعل لكل عنوان كتابا مستقلا، كما هو المتداول الآن في الرسائل العملية. عندما ترجعون الآن الرسائل العملية الموجودة للفقهاء المعاصرين حفظهم الله والقريبين من عصورنا، تجدون كل عنوان جعلوه كتابا مستقلا، كتاب الرهن، كتاب الكفالة، كتاب الضمان، كتاب الحوالة. سماحة السيد جمع الكل في كتاب واحد، لماذا؟ ما هو وجهه؟ كيف نجمع كتب فقهية في كتاب واحد؟ كأن منشأه الفني أن هذه الكتب أو هذه العناوين يجمعها شيء واحد وهدف واحد، وهو التوثق والتعهد والالتزام بحفظ حق ما. كيف تلتزم؟ اما بان كيف تتوثق على حقك؟ اما بوضع مال رهن، او تكفل شخص، او تضمن شخص، او تحول على شخص. بالتالي هذا كلها هي نوع من انواع التوثق. فسمحت السيد اعتبرها كلها كتابا واحدا، غايته مقسمة إلى فصول، كل عنوان أدرجه تحت فصل. فإذا من الناحية الفنية نجد أن سماحة السيد خالف المعروف بين الفقهاء في التبويب، وهو لا بأس به أنه يأخذ عنوان جامع. المسألة ليست مسألة علمية، المسألة فنية. أخذ عنوان جامع، هدف جامع مشترك للكل، جعل ذاك الهدف هو عنوان الكتاب، وإن كان ما سمى كتاب التوثق، يعني غير مألوف هذه التسمية في الفقه. فجعل كتاب واحد قسم إلى أربعة فصول، هذه أولا. الفصل الأول في الرهن، ما هو الرهن؟ يقول عندما نرجع إلى المعنى اللغوي، يقولون الرهن هو الحبس، الإنسان مرهون بعمله، محبوس بعمله، مرتبط بعمله، إن كان عمل خير يضفي له الخير، إن كان عمل نعوذ بالله شر يكتسب الشر. وكذلك عندما نرجع إلى كلمات اللغويين نجدهم يصرحون بذلك، فمثلا على سبيل المثال قال الخليل ابن أحمد الفراهيدي: الرهن معروف، وكل أمر يحتبس به شيء فهو رهنه. وقال الفيروزابادي: الرهن ما وضع عندك لينوب مناب ما أخذ منك، يعني يحبس عندك، يحفظ عندك حتى يكون عوضا وضمانا ووثيقة عما أخذ منك حتى ما يفوتك. وقال أيضا: رهن ثبت ودام، كان له معنى آخر للرهن، ويمكن إرجاعهما إلى جذر واحد. وفي الكتاب العزيز قوله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة، يعني مرتبطة محبوسة، عمل الإنسان هو الذي يحدد مصير الإنسان، فالإنسان مرهون بعمله، محبوس بعمله، ما ينفصل عن طبيعة عمله. وقال تعالى محبذا التوثق على الدين: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، أن تعطون شيء يقبض الطرف الآخر حتى يضمن ذلك الدين الذي أعطيته لصاحبك مثلا. وفي خطبة الإمام علي عليه السلام: وكأن قد صرتم إلى ما صار إليه، إلى ما صاروا إليه، وارتهنكم ذلك المضجع وضمكم ذلك المستودع. ارتهنكم المضجع، ما هو المضجع؟ قبر يحبس الإنسان بعد. فإذا أخذ المعنى اللغوي المعروف أن الرهن بمعنى الحبس. الفقهاء ما عندهم اصطلاح خاص كما قالوا، الفقهاء قالوا ما عندنا اصطلاح خاص، ونفس المعنى اللغوي غاية ما هنالك اعتبرنا فيه بعض الشروط الشرعية التي تضمنتها الأدلة، فيحبس مال بشروط شرعية معينة، أن يكون حلالا، أن يكون باتفاق الطرفين، أن يكون كذا كذا، هذا يأتي إن شاء الله. فالرهن في الفقه بمعنى الحبس، وما عندنا فرق بين ما يستخدمه أو ما يريده الفقهاء من الرهن وما هو المعنى اللغوي. قال الفقيه الهمداني رحمه الله: وليس للشارع ولا للمتشرعة فيه عرف خاص، إذ المتبادر منه في كلماتهم ليس إلا معناه المعروف وهو الحبس. طبعا الحبس أنا أقول، ولكن الشارع اعتبر في ترتب الأثر عليه شرائط كسائر ألفاظ المعاملات، ففي الفقه يتقيدون بهذه الشرائط، فما عندنا اصطلاح خاص في الفقه. هذا الذي ذكره الفقهاء وذكره الفقيه الهمداني رحمه الله، هذا يحتاج إلى شيء من التأمل. نحن عندنا في الفقه يستخدم الرهن أو هذه المفردة في ثلاثة معان، انتبهوا جيدا حتى نجد أن الفقهاء هل عندهم معنى غير المعنى اللغوي أو ليس عندهم معنى غير المعنى اللغوي. المعنى الأول الذي يقصده الفقهاء هو نفس الإعطاء الخارجي للعين المرهونة، يعني لما تعطي الرهن مصدر، المصدر فعل، فأنت لما تستدين من شخص وتعطي عين تقول رهن، رهنت العين أو رهنت العين، يعني أعطيت العين. الرهن بمعنى العطاء الخارجي والتسليم الخارجي هذا صحيح بالمعنى طبق المعنى اللغوي، لأنه حبس للعين، هذا الإطلاق الأول للرهن في الفقه. الإطلاق الثاني للرهن في الفقه أنهم يطلقونه على العين نفسها، فيقولون هذه العين رهن. هذا أيضا من باب إطلاق المصدر على اسم المفعول، بمعنى اسم المفعول كما قال اللغويون، أنه العين المحبوسة نسميها رهن. فالفقهاء عندما يسمون العين المحبوسة رهنا، هذا طبق المعنى اللغوي، وهذا أيضا لا كلام فيه. ولكن هناك إطلاق ثالث في الفقه للرهن، وهو المتداول والمعروف، وهو أن الرهن اتفاق أو عقد خاص، ليس نفس العين وليس نفس العطاء. احنا الآن ماذا نقرأ؟ نقول كتاب الرهن، مقصود من كتاب الرهن أي رهن؟ يعني كتاب العين أو كتاب العطاء الخارجي، أو المقصود كتاب أو فصل الاتفاق الخاص، العقد الخاص. ماذا نقصد؟ نقصد العقد الخاص. المصادر الفقهية عندما يذكرون هذا العنوان ماذا يقصدونه؟ يقصدون منه أنه عقد في مقابل باقي العقود. هذا معنى لغوي، هذا ليس في اللغة الرهن بمعنى العقد، الرهن بمعنى الاتفاق. في اللغة الرهن بمعنى العطاء الحبس، أو بمعنى العين، يعني يطلق أيضا توسعا على العين المحبوسة. أما أن الرهن بمعنى العقد فهذا ليس معنى لغويا. فإذا ما ذكره الفقهاء بأن الرهن في الفقه في كلمات الفقهاء هو نفس المعنى اللغوي المنظور فيه المعنى الأول والثاني، أما المعنى الثالث وهو المتداول والمعروف والعنى والمقصود من العنوان المذكور في المصادر الفقهية، فهذا يختلف عن المعنى اللغوي. نعم هو مقتبس من المعنى اللغوي، يعني مرتبط بنحو ما بالمعنى اللغوي، ليس اصطلاحا مجردا لا ربط له بالمعنى اللغوي. اتفاق على الحبس، عقد يتضمن الحبس، ولكنه غير المعنى اللغوي. فإذا ينبغي أن نفرق بين المعاني والإطلاقات التي يطلقها الفقهاء والاستخدامات التي يستخدمها الفقهاء لهذه المفردة. واضح إن شاء الله. لا لا مو أخص أصلا، ما له علاقة. لا 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 لا، العقد غير الحبس. المعنى اللغوي نفس عملية الحبس، الحبس الخارجي. الاتفاق المعنى الفقهي هو العقد، مو أوسع
يعني، بس العقد
هو العقد. يعني أنت لما تتعاقد مع شخص تقول رهنتك هذه العين، حتى لو بعدك ما سلمت، هذا صار رهن في الفقه، ولكنه ليس رهنا لغويا لأن ما صار عطاء. واضح إن شاء الله. لا هذا موضوع بعدين يأتي، هذا الشروط كلامنا في التعريف الآن في المعنى. لا شوف مولان، كل نفس بما كسبت رهينة. رهينة يعني في اتفاق. أنت لما شخص يأتي ويعطي لشخص حاجة يقول هذه رهن، زين الرهن أطلقها على ماذا؟ على نفس العين. ما ليس لا يطلق على نفس الاتفاق، وإنما يطلق على نفس الحبس، كما قرأنا عبارات اللغويين وقرأنا الآيات الكريمة والرواية عن الإمام عليه السلام. يقول أنفسكم أو وارتهنكم ذلك المضجع. وين العقد هذا؟ حبس خارجي. العقد هذا أمر اعتباري، هذا مرتبط بالفقه الذي هو أمور اعتبارية، موضوعاته اعتبارية، متفقين؟ ولذلك نحن قلنا مقتبس مرتبط بالمعنى اللغوي ولكنه ليس عين المعنى اللغوي. بعد ما نقول هذا نفس ذاك، متفقين؟ بينما البيع في العرف، البيع عقد، الرهن عند العرف تسليم حبس وليس عقدا، متفقين؟ مثلا افرض الطلاق، الان الطلاق عند العرف ايقاع، بالشرع ايضا ايقاع، ما في فرق بينهما. اما الرهن ليس كذلك، الرهن عند العرف تسليم حبس، حبس خارجي في اللغه، بينما في الفقه عقد اتفاق، فهذا يختلف عن ذاك. هذا اولا. ثالثا نرجع الى تعريف سماحة السيد للرهن. السيد ماذا قال؟ قال وهو اتفاق يتضمن جعل مال وثيقة على دين ليستوفي منه صاحب الدين دينه. راح يطرح السؤال، قل هذا الاتفاق عقد أو ليس عقدا؟ في باقي الكتب يقول عقد، البيع عقد، الطلاق عقد، عفوا الإيجار عقد، الدين القرض عقد، هنا أنا ما قال عقد، قال اتفاق. فهل هو عقد؟ الاتفاق أعم من العقد. فهل هو عقد أو ليس عقدا الرهن؟ بعض الفقهاء عندما نرجع إليهم، فقهاء المعاصرين وغير المعاصرين، عندما نرجع إلى رسائلهم العملية يقولون الرهن عقد مؤلف من إيجاب وقبول. سماحة السيد يقول لا، الرهن اتفاق عام من العقد. لماذا؟ يقول لأنه الرهن عندنا على قسمين أو على نحوين، مرة يقع استقلالا بين الطرفين فيكون عقدا كسائر العقود، ومرة يقع شرطا في ضمن عقد، هذا لا يكون عقدا، هذا يكون شرط. ليس كل اتفاق هو عقد، الشروط أيضا اتفاق بين طرفين، ولكن الشرط لا لا لا, لا نسميه عقدا. ولذلك سماحة السيد عدل من تعبير بعض الفقهاء وتعريفهم للرهن بأنه عقد، اختار لفظة اتفاق، لأن الاتفاق أعم من العقد وهو الأصح، كما يأتي توضيحه في المسائل اللاحقة، أنه الرهن ليس بالضرورة يكون مستقلا. تتعاقد مع شخص عقد بيع، تقول على أن تعطيني هذه الحاجة رهنا، هذا ما عقدت عقد ثاني، هذا شرط صار، فهو رهن ولكنه ليس عقدا. واضح إن شاء الله؟ هذا ما يرتبط بتعريف الرهن. المبحث الأول في إنشاء الرهن. طبعا باقي المسألة واضح بعد هذه اللي قرأناها، ما يحتاج شرح. فهو يتضمن جعل حق لصاحب الدين في الوثيقة المذكورة يقتضي حجرها، لذلك يعني تبقى هذه الوثيقة محجورة عند الطرف الآخر حتى يتوثق بأن فلان يسلم دينه، إذا ما سلم الدين ويكون له الحق في التصرف في هذه العين ليستوفي منها دينه. والشيء المجعول وثيقة هو المرهون، وقد يطلق عليها لفظ الرهن من باب استعمال المصدر بمعنى اسم المفعول أيضا، والمدين هو الراهن وصاحب الدين هو المرتهن. هذه مسألة واضحة بعد ما تحتاج تعليق. المبحث الأول في إنشاء الرهن، يقول لابد في تحقق الراهن من التزام الراهن بمضمونه وقبول المرتهن به، ويكفي فيه كل ما يدل على ذلك من قول أو فعل. قلنا بأن الرهن اتفاق، والاتفاق يتضمن التزاما من طرفين، هذا يلتزم وذاك يقبل الالتزام ولا يفرض عليه، لأن ليس إيقاعا هو، كما هو الحال في كل التزام. الالتزام المتقابل يكون من طرفين. وقلنا أيضا بأنه الالتزامات لا يشترط فيها لفظ خاص، هذا الكلام بحث مفصلا في كتاب البيع، وقلنا بأنه لا يشترط في الإنشاء أن يكون باللفظ، بل يكفي أن يكون بكل ما يحقق ذلك المعنى الاعتباري من فعل أو إشارة أو نحو ذلك، أو كتابة أيضا بقصد الإنشاء. ويقع على وجهين: الأول أن يلتزم به استقلالا، إما ابتداء أو جريا على اشتراطه في ضمن عقد لازم كعقد القرض، فيقول المدين للدائن مثلا: رهنتك هذا الثوب على دينك، فيقبل الدائن بذلك. هذا القسم الأول، يقول أنه يكون هناك شيء مستقل ليس في ضمن عقد القرض، وإنما يبدأ ابتداء يقول ذلك، يقول: رهنتك هذا، ذاك أيضا يقول: قبلت. هذا النحو الأول. النحو الثاني أن يكون في ضمن عقد لازم، أن يكون في ضمن العقد، كما إذا استدان منه شيئا واشترط في الدين أن يعطيه رهنا، أن يعطيه عينا توثقا. الثاني أن يلتزم به في ضمن عقد لازم كعقد القرض أو غيره، ليس بالضرورة عقد قرض، حتى لو عقد بيع، يقول: بعتك أو آجرتك هذه الدار على أن تعطيني مبلغ، يكون ضمانة أنه ربما تتصرف في الدار، تتلف الدار، فيكون هذا المبلغ ضمانة عندي حتى أنا أستطيع أن أصلح الدار بها، أستوفي ما أفسدته في الدار. فيقول المقرض مثلا: أقرضتك هذه 100 دينار على أن يكون هذا الثوب رهنا عليها، فيقبل المقترض بذلك. أو يقول الدائن: بعتك هذا الدفتر بهذا الدينار على أن يكون ثوبك هذا رهنا على دينك، فيقبل المدين. يعني في نفس عقد الدين ما صار اتفاق على الرهن، بعدين يجري عقد بيع بين الطرفين، ويشترط في عقد البيع دفع وثيقة للدين السابق، أما في مانع. المهم أي اتفاق يجري بين الطرفين باتفاقهما، بموافقتهما، بالتزامهما، هذا يسمى رهنا، سواء كان استقلالا أم كان تبعا. طبعا سماحة السيد مثل ما ذكر في البحث السابق في باب الشركة، قيد العقد باللازم، يعني ما استوضحنا هذا منشأ هذا التقييد، لماذا يقيد العقد باللازم حتى لو كان عقد جائز؟ الرهن ما يشترط أن يكون في ضمن عقد لازم إلا بناء على أن الشروط إنما تكون لازمة إذا كانت في ضمن عقد لازم وليست في ضمن عقد جائز. وهذه مسألة مستقلة تبحث في محلها في باب الشروط. والحمد لله رب العالمين.